الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، ظريف يوضح رؤية إيران حول الملف النووي. طهران ترجح أن الكيان الإسرائيلي هو المتهم الأول في عملية استهداف سفينة الحاويات الإيرانية في البحر الأبيض. صنعاء ترفض الخطة الأمريكية حول اليمن وتعتبرها مؤامرة لوضع البلاد في مرحلة خطيرة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة بأن رسالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل توضح رؤية إيران ولا تتضمن أي خطة. وأضاف خطيبزادة إنه تم الإعلان في رسالة بلادنا إلى مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والمنسق للجنة المشتركة للاتفاق النووي إن كانت الولايات المتحدة تعتزم إصلاح إجراءاتها المنتهكة للاتفاق النووي وفرضها الحظر الظالم، فإن الخطوة الأولى الضرورية هي العودة للالتزام الكامل بصفتها الطرف المنتهك للاتفاق. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تحديد العوامل المتورطة بالهجوم على هذه السفينة مدرج على جدول أعمال الوحدات المختلف، مؤكدا أن التقارير الواردة عن الهجوم التخريبي على السفينة تؤكد أنه يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وقانون البحار. من جهة أخرى، رجحت مصادر إيرانية بأن كيان الاحتلال الإسرائيلي هو المتهم الأول في حادثة الهجوم على سفينة الحاويات الإيرانية بالبحر الأبيض المتوسط. وحسب الخبراء، فإنه نظرا للموقع الجغرافي وطريقة استهداف السفينة، فإن الكيان الإسرائيلي سيعتبر المتهم الأول في هذه العملية الإرهابية. وصف رئيس الوفد الوطني المقترح الذي جاء به المبعوث الأمريكي إلى اليمن بالمؤامرة لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو عليه، واعتبر أنه يمثل الرؤية السعودية والأممية. وأوضح محمد عبد السلام أن المقترح الأمريكي لا نهاية فيه للحصار ولا وقفا لإطلاق النار، بل التفافات شكلية تؤدي لعودة الحصار بشكل دبلوماسي، مؤكدا أن من الشروط المطروحة في المبادرة تحديد وجهات مطار صنعاء وإصدار التراخيص عبر تحالف العدوان، وأن تكون الجوازات غير صادرة من صنعاء. وحول المساعدات الإنسانية، وصف عبد السلام ما قاله المبعوث الأمريكي بشأن وصولها لليمن وعدم وصولها إلى مستحقيها بالسقطة الكبيرة جدا. أفاد مصدر أمني باستهداف رتل للدعم اللوجستي لما يسمى بالتحالف الدولي على الطريق الدولي السريع في الديوانية جنوب بغداد. المصدر قال بأن عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للقوات الأمريكية حين كان متوجها إلى البصرة، مشيرا إلى عدم وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي سياق متصل، عثرت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي فجر اليوم على قذائف وصواريخ مع عملية أمنية في الصحراء الغربية. وكان مجلس النواب العراقي قد قرر العام الماضي بخروج القوات الأمريكية من العراق. نفذت مجموعات من الحراك الشعبي في لبنان تظاهرة حاشدة في بيروت تحت عنوان معا إلى الشارع من أجل حكومة إنقاذية. وتجمهر المتظاهرون مساء أمس أمام وزارة الداخلية لينطلقوا من بعدها في مسيرة باتجاه مصرف لبنان ومن ثم إلى جمعية المصارف وصولا إلى المجلس النيابي، مؤكدين أن الهدف من العودة إلى الشارع هو رفع الصوت بأن الحل لن يكمن في التدويل ولا بمؤتمر دولي للبنان ولا عبر صندوق النقد الدولي، بل الحل هو داخلي بحت. للمزيد بشأن الأزمة المتواصلة في لبنان نتوقف عند هذا التقرير.
لا أفق واضح في شأن تشكيل حكومة لبنانية جديدة بانتظار رد سعد الحريري على مبادرة رئيس الجمهورية التي واكبتها مبادرة جديدة لرئيس مجلس النواب تفضي بحكومة عشرينية لا تلحظ الثلث المعطل مع التفاهم على الحقائب السيادية بين بعبدة وبيت الوسط. هذا في وقت سارع مجلس النواب لعقد جلسة عامة لإقرار عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالبنك الدولي بعد وصول الأزمة إلى مستوى غير مسبوق على كافة المستويات.
الحكومة لازم تبصر النور. أنا من دعاية أن الرئيس الحريري يقعد بالعصر مع الرئيس عون يجتمعوا ساعة وساعتين ونهار ونهارين ما يطلع غير ما يعمل حكومة. المبادرات بعتقد صارت واضحة.
تيار المستقبل ما زال على موقفه، حكومة من 18 لا ثلث معطل، حكومة أخصائيين وفقا للتشكيلة والطرح اللي قدمه دولة الرئيس الحريري من 3 أشهر لا فخامة رئيس الجمهورية ولا شيء مزيد من ذلك.
وفيما المساء حول تشكيل حكومة إنقاذية تروح مكانها، أدارت بعض الهيئات الشبابية والحزبية محركات الشارع بتظاهرة رفعت شعارات الأسراع بتشكيل حكومة ومحاسبة الفاسدين ومساءلة حاكم مصر في لبنان والتنديد بالطبقات السياسية، محملة إياهم مسؤولية التدهور في البلاد داعين إلى تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية.
محاكمة حاكم مصر في لبنان رياض سلامة بتهمة نهب الودائع وتهريب الأموال للخارج، استعادة الأموال المنهوبة، استقلالية القضاء، تحقيقات المرفأ.
بدنا متابعة التحقيق الجنائي المالي بالجرائم المالية المرتكبة في لبنان وخاصة جرائم مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان وجميع هذه المنظومة القائمة.
المشهد اللبناني يترنح على وقع استفحال أزمته بعد قرع العديد من الوزراء المعنيين جرس الإنذار، سيما ما يتعلق بالوزارات الخدماتية التي باتت عاجزة عن تأمين ما يلزم بفعل انعدام الموازنات والتمويل، خاصة قطاع الكهرباء والصحة، ما يضع مجددا المواطنين أمام أعباء جديدة تطال أرزاقهم ومعيشتهم بفعل تفلت الأسعار وانهيار عملتهم الوطنية.
بين الشارع ومساعي حلول الأزمة سباق محموم ينطوي على المزيد من التطورات ليبنى على كل مستجد مقتدى التحرك الشعبي.
أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السلطات السعودية تستخدم مكافحة الإرهاب غطاء للقمع الممنهج، وقالت المنظمة الحقوقية أن السلطات السعودية تمارس قمعا ممنهجا وشديد ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتلاحقهم بسبب عملهم ونشاطهم، مضيفة أن تلك السلطات تستخدم قوانين سيئة كنظام مكافحة الإرهاب ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ضدهم. وفي معرض رده على نفي الرياض ممارستها انتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، أكد عضو الوفد الرسمي إلى جنيف مهند البصراوي أنه لا يمكن تجريم أي إنسان ومعاقبته إلا بناء على نصوص شرعية ونظامية محددة. أعلنت مصادر أمنية أفغانية أن انفجاراً قوياً بسيارة مفخخة وقع قرب مركز للشرطة في ولاية هرات غرب أفغانستان، مما أدى إلى سقوط 8 قتلى على الأقل وأكثر من 50 جريحاً. وقال سيد عبد الواحد قتال يحاكم الولاية أن من بين القتلى نساء وأطفال، مضيفاً أن 53 على الأقل بينهم مدنيون وأفراد من قوات الأمن أصيبوا في الانفجار. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن مسؤولين محليين يلقون باللائمة على حركة طالبان. بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون التحضير لاجتماع اللجنة الدستورية السورية. وجاء في بيان للخارجية الروسية أن الجانبين بحثا أيضا المسائل المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، ظريف يوضح رؤية إيران حول الملف النووي. طهران ترجح أن الكيان الإسرائيلي هو المتهم الأول في عملية استهداف سفينة الحاويات الإيرانية في البحر الأبيض. صنعاء ترفض الخطة الأمريكية حول اليمن وتعتبرها مؤامرة لوضع البلاد في مرحلة خطيرة. وشكرا وإلى اللقاء.
عراق الرافدين. عراق الرافدين يأتيكم يوم السبت من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الاثنين في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 0-98-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0-98-93-88-74-40-50. عراق الرافدين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: انتهاكات أمنية تتكرر ومعالجات غائبة. نعم مستمعينا الكرام، سوف نتوقف عند جريمة لعصابات داعش الإرهابية التي هزت محافظة صلاح الدين أمس الجمعة، ويتهم خبراء أمنيون الحكومة بالتساهل في مواجهة التخريب بعنوان التظاهر. ندعوكم للتواصل معنا مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما يمكنكم أيها الكرام التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب والمساهمة المكتوبة وكذلك الصوتية المسجلة على الرقم التالي 00989-93-8878-4050. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. ارتكبت عصابات داعش الإرهابية جريمة النكراء هزت محافظة صلاح الدين أمس الجمعة، فيما عاد عشرات المتظاهرين في 5 محافظات غلق الطرق وقطع الجسور والاعتداء على القوات الأمنية بشكل سافر ودون رادع. وتشكل العمليات الإرهابية التي تجري في مناطق متعددة بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك علامة فارقة على عجز حكومي واضح عن الرد الأمني، كما يمثل إهانة رجل الأمن أو إهانة لرجل الأمن رجال الأمن في شوارع المدن العراقية تحد سافر للسلطات. والضبط الاجتماعي عاد للأذهان ما كان يجري من اعتداءات على الشرطة والقوات الأمنية خلال ما سمي بأحداث تشرين وما بعدها. لقد تحولت العمليات الإرهابية في مناطق معينة وإهانة رجل الأمن العراقي في الشوارع إلى ظاهرة تتكرر وتتنوع أساليبها، ولكن ذات معنى واضح وهو إضعاف هيبة الدولة وتكسير قدرة السلطة على الإمساك بالقوات الأمنية والاجتماعية. ليس غريبا أن تقوم العصابات الإرهابية بجريمة ما هنا وهناك، فهذا أمر تتعرض له أكثر دول العالم، ولكن أن تعيد منطقة صغيرة كشرق خانقين مثلا أو جنوب كركوك العمليات الإرهابية بشكل متكرر دون معالجة، وهذا ما جعل الخبراء الأمنيين يضعون السلطة العراقية تحت شعاع الأسئلة الملحة عن هيبة الدولة. لقد كان شعار إعادة هيبة الدولة عنوانا عريضا رفعته حكومة الكاظمي منذ تشكيلها، ولكن ما يجري بحسب الخبراء الأمنيين جعل الحكومة هي المتهمة الأولى بالتساهل مع المخربين ومنتهكي القوانين، بل سمى العديد من المحللين جماعة الكاظمي بالذات باعتبارهم سبب هذا الضعف في ضبط السلطة للواقع الأمني، وخصوصا في المحافظات الجنوبية حيث يستطيع عشرات الشباب الصغار قطع الطرق وإغلاق الجسور وضرب وإهانة الضباط دون أي رادع. والأغرب أن هناك شرطة أو أشرطة فيديو تبث بشكل علني وعلى جميع القنوات ومواقع التواصل، وهو ما يسمح بتشخيص المعتدين ومعرفتهم، ولكن القوات الأمنية لا تقوم بواجبها إزاءهم، ما يشير إلى قرار سياسي بمنع ملاحقة هؤلاء المخربين تحت عباءة المتظاهرين. أن المسؤولية القانونية لا تبرح دائرة السلطة وأجهزتها الأمنية الماسكة للأرض في تحمل مسؤولية لما يجري في داخل العراق، ولكن اتهام الخبراء الأمنيين والمحللين يتجاوز المسؤولية القانونية إلى اتهام بعض المسؤولين والإدارات بالتورط بشكل مباشر بالأحداث، ويريدون أسماء الكثيرين من مستشاري رئيس الوزراء أو المقربين منه كمن ساهم في أساس لمنع الأجهزة الأمنية من أداء دورها. مشكلة أمنية واضحة لا خلاف عليها، ولكن مسؤوليتها ومن يتحملها مورد نقاش يجعل من الضروري تسليط الضوء على التفاصيل في هذا الجانب. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، ومحورنا انتهاكات أمنية تتكرر ومعالجات غائبة. لهذا الحديث مستمعينا الكرام ننتقل لاستضافة مراسلنا محمد سعيد من بغداد، مراسل إذاعة طهران. الزميل محمد سعيد أرحب بك أخي، وحدثنا عن آخر الأوضاع الأمنية في العراق حيث رأينا الانتهاكات الأمنية التي تتكرر، كيف تعاملت الحكومة العراقية معها؟ تفضلوا. الزميل محمد سعيد هل تسمع صوتي؟ طيب يبدو أننا فقدنا اتصالنا بزميلنا محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد، أتمنى أن يعود إن شاء الله إلينا لكي نتحدث عن هذه المسألة وهذا الموضوع وصحة حقيقة من يتهم مستشاري ومقربي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في هذا الأمر والعديد من الأمور الأخرى التي تأتي في هذا الإطار. لكي أنتقل إلى تطبيق الواتساب مع المشاركات التي وصلتني مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج، شكرا جزيلا للأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، أستمع إلى هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. معظم الانتهاكات الأمنية التي تحدث في العراق تديرها أجهزة المخابرات الأمريكية بطريقة مباشرة من الأمريكيين المتواجدين بالعراق أو عبر المنظمات الإرهابية داعش والقاعدة التابعة لأمريكا. وهنا تظهر علامات الاستفهام حول غياب المعالجات من قبل الجهات الأمنية التابعة للحكومة العراقية وغياب دورها في هذا المجال. لبرنامج عراق الرافدين أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على هذا التواصل وهذه المشاركة معنا في هذا البرنامج. وأنتقل إلى مشاركة أخرى، هذه المرة إلى العراق، الأخ علي الموسوي الذي كتب لنا يقول: السلام عليكم، انتهاكات تتكرر ومعالجات غائبة سببها تعدد مراكز التوجيه الأمني والكل يدعي عنده الحل، وانظر تفاقم الانتهاكات الأمنية في أكثر من منطقة، والمفروض من الحكومة فتح نافذة مع المواطن لكونه المتضرر والمغيب. شكرا جزيلا علي الموسوي من العراق على تواصلك معنا وهذه المشاركة. انتقل إلى الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد، عاد إلينا الزميل محمد سعيد، السلام عليكم.
السلام عليكم، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
شكرا، شكرا لهذا الانضمام الزميل محمد سعيد. حدثنا عن الانتهاكات الأمنية التي تتكرر في العراق، كيف تراها وماذا تفعل الحكومة العراقية إزاء هذه الملفات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، في الحقيقة هنالك اتهامات كبيرة للحكومة العراقية بالتواطؤ وعدم اتخاذ إجراءات حقيقية، خصوصا من يعني قضيتين أساسيتين. الأولى القضية العمليات الإرهابية في بعض المناطق التي تكررت، مثلا منطقة شرق ديالة، في منطقة الإمام ويس، ومنطقة خانقين، في مثل هذه البؤرة منطقة عشائر عربية موجودة هناك، عشائر الندى والكروية وغيرهم، تكررت العمليات الإرهابية بشكل غريب وعجيب. يعني بحيث في كل أسبوع أو كل 10 أيام أو في الشهر 3 مرات تحدث عمليات إرهابية في هذه المنطقة دون علاج. المناطق الأخرى مثل منطقة جنوب كردوك، مثل المنطقة بين محافظة صلاح الدين، في مناطق يعني محددة جغرافيا تتكرر العمليات الإرهابية، عمليات قصف الجيش، عمليات تفجير، عمليات قتل بعوائل، آخرها في منطقة سامراء، في منطقة الدور جنوب تكريس اللي قتلت عائلة بكاملها مع محامي وشرطي. هذا التكرار من مناطق جغرافية محددة بالتأكيد يلقي المسؤولية على القوى الماسكة للأمن في المنطقة بأنها تتواطأ أو تتساهل أو تغض النظر أو ربما تعاون الإرهابيين في سماح لهم بالهروب. البعد الثاني بعد التظاهر الشارعية، الكثير من العراقيين يستغربون مجموعة شباب، مجموعة صغيرة من الشباب يعني لا يتعدى عددهم العشرات، يقومون على الشرطة وعلى القوات الأمنية وبأفلام جدا مصورة ومعروفة، يعني الوجوه معروفة، الناس معروفين، المنطقة معروفة، وتتكرر هذه العملية في أكثر من محافظة، يعني في محافظة نيسان والدماوة والناصرية والكوت وغيرها. يعني يظهر هؤلاء الشباب يخربون، يقطعون الشوارع، يقطعون الكثير، يعني من غير المعقول أن لا تستطيع قوة مكونة من عشرات الآلاف من الشرطة والأمن والأجهزة الأمنية الأخرى من مواجهة عشرات الشباب المحتجين الذين يخربون ويقطعون الطرق والجسور ويقومون بالاعتداء على القوات الأمنية. هذا الجو العام خلى شكوك كثيرة، خلى انتقادات كثيرة. بعض المحللين الأمنيين والسياسيين يعتقد أن هناك مستشارين لرئيس الوزراء سموا بعض الشخصيات، أنا ما أستطيع أن أجيب أسماء الآن، ولكن سموا بعض الشخصيات مسؤولة عن تعطيل الجهود الأمني في المحافظات، مثلا مستشار لرئيس الوزراء يتصل بمديرية الشرطة أو مديرية القوات مكافحة الشغب أو غيرها ويحذرهم ويهددهم من مواجهة المتظاهرين.
عجيب.
هذا حدث في مدينة الناصرية أكثر من مرة. هؤلاء المحللون يشيرون إلى أن السلطة بمكتب رئيس الوزراء والجهات الخليلة من مكتب رئيس الوزراء متواطئة بشكل وآخر مع هذه الموجة التخريبية لهدف أضعاف الحكومة، أضعاف تدخل على السيطرة. وهنالك من يعتقد أن هذه أغراض انتخابية وأغراض سياسية لمواجهة الأحزاب والقوى السياسية الماثلة في السلطة ولمحاولة تبديل الطيف السياسي الذي يحكم من خلال هذه الثورة الشعبية من خلال عمليات التخريب وقطع الشوارع وقطع الجسور لتهديد المرشحين وتهديد القوى السياسية. وأنت تعرف أخي العزيز أن هنالك مقرات تم حرقها، أن هنالك شخصيات تم الاعتداء عليها، فبالنتيجة هذه قد تشكل عدم اجراءات حاسمه وراجعه من الحكومه تجعل الكثير من هذه الاتهامات امور التسليم وامور القبول من المواطنين بشكل عام.
نعم، شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد، كان معنا من بغداد مراسل إذاعة طهران وتحدث في هذا البرنامج. ألف شكر وتحية لك يا أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أستاذ مصطفى، تحياتي لكم ولكل مستمعيكم الكرام. نلاحظ في الآونة الأخيرة انتهاكات أو خروقات أمنية في جميع أراضي العراقية. هذه الانتهاكات إذا لم تكون تعالج بشكل جذري نلاحظ ينمو بعض عناصر داعش في المناطق، خاصة المناطق التي تكون محاذية إلى بعض الدول التي لا تحترم حدودها مع العراق. فنلاحظ اليوم القضية حدثت 8 أفراد أو أكثر في محافظة صلاح الدين، دخول رجال في زي عسكري بحجة أنهم يفتشون عن في مكان مغدورين، ولكن حدثت هذه المجازر. تكرار عدة المجازر، منها مثلا الرمانة اليدوية التي على جسد الأئمة في زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. إذا لم تعالج بشكل حقيقي وبشكل جذري نلاحظ ينمو تلك الإصابات، تنمو الناس الخارج عن القانون. كيف يعالج ذلك؟ يعالج بالحس الأمني، بالاستخباراتي، بالتقنية العسكرية أو التقنية الاستخباراتية بحيث تنقل المعلومة قبل حدوث الحدث. وهذا كيف تكون وجود عناصر مهمة جدا تتخلل أو تخرج خلايا داعش أو تخرج خلايا الذين خارجين عن القانون وتعطي الحدث قبل حدوثه. هذه الانتهاكات أنا أعتبرها انتهاكات مدعومة من قوة رجعية، من قوة تريد زعزعة الاستقرار في العراق. وهذا الشيء إذا لن يعالج نلاحظ تكون دماء تسيل، انتهاكات غير مدروسة، انتهاكات تهز كيان النظام الحقيقي. إذا كنا نحن دولة ويوجد حكومة، هذه الحكومة لا تبقى تنظر إلى جهة وتترك الجهات الأخرى، تنظر إلى مثلا تحدث عن الموازنة أو تحدث عن بعض الفاسدين وتترك الجهة الأمنية أو الموضوع الأمني. هذه الخروقات تتلاشى شيئا فشيء. إذا كان يوجد حس أمني، إذا لم يوجد حس أمني نلاحظ تكرار هذه الحالات. عبد الحسين الشريخي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمستمعين الكرام. طبعا الانتهاكات الأمنية والخروقات التي تحصل في البلاد هي تأتي بسبب عدة عوامل. أولا بعدما انحصر تنظيم داعش الإرهابي فأصبح عمله عمل مجاميع صغيرة ليهدد أمن البلاد، ولذلك التقصير يكون تقصير استخباراتيا من جراء سواء من القوات الأمنية وبسبب بعض المتعاونين للأسف الشديد في بعض المناطق، ليس على مستوى أعداد في بعض المناطق، ولكن هناك أفراد حلقوا لحاهم واندسوا مع المدنيين ويستغلون أي فرصة لتنفيذ أعمالهم المأشومة ضد بلدنا العراق، بالإضافة إلى العوامل الدولية الخارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تستفيد من جراء أي عمل حتى يكون البلد غير مستقر وبالتالي يسند وجودها في البلاد. الولايات المتحدة من خلال عملائها في الداخل وفي الخارج تسند العمليات الإرهابية لتكون مصدر قلق ومبرر لوجودها في العراق، ولكن الشعب العراقي والقوات الأمنية عازمة على اجتثاث الإرهاب وتفويت الفرصة على الأمريكيين لإدامة الوضع الأمني وبالتالي يمهد لخروج الاحتلال الأمريكي من بلادنا العراق كاظم الأسدي العراق.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
أشكر المستمعين الفاضلين حمد الحسين الشريخي من العراق وكاظم الأسدي الذي استمعنا إلى مشاركتهما في هذا البرنامج. مستمعينا الأكارم، ومحورنا انتهاكات أمنية تتكرر ومعالجات غائبة. انتقل إلى تطبيق الواتساب من جديد ومع المساهمات. أبو هتار من الساحل الغربي اليمن يشاركنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هتار من سواحل الحديدة. هم الآن يسعوا إلى تفكيك العراق وإلى أن يضعوه بؤرة لداعش والقاعدة. اليوم قتلوا أسرة جماعية، قتلها شخص من داعش، والحدث وغير القنوات تبرر على أن هذا انتقام. لماذا هذا الانتقام؟ والله على أنهم يريدوا العبث بالعراق ويعيدوا إلى المربع الأول، وهذا لم يكون بإذن الله ما دام الحشد الشعبي موجود والمخلصين من أبناء البلد وشائر القبائل. يجب عليهم طرد داعش إلى الأبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم أبو هتار، شكرا جزيلا على التواصل معنا. وإلى الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه رسالة صوتية.
تحية لكم جميعا. هنا الانتهاكات تقسم إلى قسمين، انتهاكات من الدولة ضد فئات أخرى هي غير راضية عنها أو خارجية ضد الدولة أيا كانت. من هو الذي يعالجها؟ هي الدولة. لكن في حال التغاضي بالانتهاكات ضد قوى وطنية أو خارجية، إذن هنا يجب معاقبة الدولة. شكرا لك أخي،
مستقبل اللقاء. حياك الله يا صبحي، بارك الله بك أخي، شكرا على هذه الرسالة التي استمعنا إليها. فاطمة من العراق البصرة تقول قال صف لي الخيانة حين تتمثل، قلت مصطفى الكاظمي أبرز مصادقها. مصطفى الكاظمي عميل للأمريكان، ويسقط الخونة، يسقط العملاء، يسقط النظام الرسمي العربي الذي يكون عبيد لأمريكا وإسرائيل. نحن في العراق ابتلينا بالخونة المنافقين، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يحفظ الإمام السيستاني والحشد الشعبي درع العراق الحصين. والسفارة الأمريكية في بغداد هي التي تدير التخريب والإرهاب والفساد والفتن والخراب في العراق. الموت لأمريكا. شكرا لفاطمة من البصرة على هذه المساهمة. وانتقل في هذه اللحظات معكم مستمعينا الأكارم لأستضيف ضيفي الأستاذ الدكتور صباح العقيلي الخبير الأمني، التحق بركبنا. دكتور صباح، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. السيد الفاضل، يتهم خبراء أمنيون الحكومة بالتساهل في مواجهة التخريب بعنوان التظاهر. كيف تقرأ المشهد دكتور صباح، ومن ضمنهم من يتهم مستشاري ومقربي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتورط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم سيدي ولإذاعتكم ومستمعيكم الكرام.
حياكم الله.
يعني بالحقيقة هذه المظاهرات والاحتجاجات التي تحدث في المحافظات الوسط والجنوب يعني هي مظاهرات واحتجاجات ومطالب محقة، لكن يبدو بأن هناك تخبط من جانب الكاظمي أو سيد مصطفى الكاظمي قد يذهب باتجاه خلق فوضى، والسبب أن هناك تخبط وعدم يعني معرفة أو ليس هناك منهجية أو قدرة إدارية لمعالجة هذه الأزمة بشكل جذري، لا أن يتم معالجتها بالطرق الأمنية من خلال فرض حاكم عسكري على هذه المحافظات، واللي تكون أبرزها محافظة ديقار. كان يفترض بمصطفى الكاظمي أن يكون أكثر جدية وأن يكون أكثر تفاعلا مع مطالب أهل ديقار في مطالبهم، أعتقد هي مطالبهم ليست مستحيلة، كل ما هنالك مطالب هي أن يكون هنالك خدمات، أن يكون هنالك مشاريع بمستوى هذه المحافظة العريقة ولها العمق التاريخي الكبير، كذلك أن يكون هنالك تخصيص لدرجات وظيفية للكثير من شرائح المجتمع العراقي، والتي أغلبهم يعني المجتمع الديقاري مجتمع شبابي يعني أغلب هنالك خريجين درسوا وقضوا يعني سنوات من عمرهم من أجل أن يخدموا هذا البلد، وبالتالي من حقهم أن يكون لهم فرصة في المشاركة في بناء العراق، في أن يكون له حقهم أن يعيشوا عيشة كريمة. لكن الظاهر بأن السيد مصطفى الكاظمي يبين هنالك تخبط ويعكز أكثر إنجازاته بالجانب الإعلامي دون واقع يذكر بالتعامل مع هذه الأزمة.
نعم. طيب يعني تحدث أحد القادة السياسيين عن دور مخيف للإمارات في الملف الأمني العراقي، وقال أن طحنون وما أدراك ما طحنون يعني يصول ويجول في العراق، ما هي مساحة التدخل الخارجي في إضعاف قدرة السلطة دكتور؟
يعني طحنون بن زايد ومحمد بن دحلان تلك الشخصيتين التي كان لها دور في 2019 مع بداية الاحتجاجات في بغداد وباقي المحافظات، وهذه القضية حتى معروفة، وهنالك وثائق قدمت من أحد الجهات السياسية لمصطفى الكاظمي لتورط تلك الشخصيتين وتورط السفير في سفير في الإمارات في بغداد بوجود وثائق تثبت بأن هنالك دعم لشخصيات وعناصر لدسة ما بين المتظاهرين التي تستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين وتستهدف المرافق العامة والخاصة، وبالتالي اليوم هنالك توجس، هنالك قراءة قد تكون هنالك أبعد من المظاهرات، ممكن أن يكون ذيقاء أو الناصرية في بداية الذهاب باتجاه أن يكون هنالك أقليما في جنوب العراق، وتبدأ بدرة من خلال دعم الإمارات والسعودية ودعم الجانب الأمريكي، تدخل السفير الأمريكي في بغداد، وأعتقد هنالك سعي من قبل سيد مصطفى الكاظمي أن يكون جزء من هذا المشروع تقسيم العراق، خلق فوضى، وهذه القضية واضحة بأنه تخبط مصطفى الكاظمي دليل تجاهله لمطالب المحتجين. وأعتقد إذا بقي سيد مصطفى الكاظمي دون تدخل الزعامات السياسية والبرلمان العراقي، ممكن أن نذهب إلى منحى خطيرا جدا يذهب باتجاه تقسيم العراق، أو يعني نذهب باتجاه أن يكون هنالك أقلمة للعراق تبتدئ من محافظة الناصرية.
نعم. طيب تثار عدة أسئلة في سؤالي الأخير لكم دكتور، أن حواضن إرهابية قرب أو في محيط القواعد الأمريكية، هل تعتقد بتورط مباشر للقوات الأمريكية بدعم الإرهاب والتخريب الشارعي؟ إن تمكنتم باختصار.
يعني حقيقة التواجد العسكري الأمريكي في العراق هو من أجل الحفاظ على المصالح الأمريكية، جزء من الحفاظ على المصالح الأمريكية وبقاء القوات الأمريكية العسكرية مع وجود قرار البرلمان هو وجود مجاميع إرهابية تابعة للجيش الأمريكي، ويجري عمليات مناقلة ما بين الأراضي السورية إلى داخل العراق دون حساب ودون تدقيق ودون محاسبة ودون إشراف من قبل الجانب الأمني العراقي، وبالتالي وجود القوات الأمريكية هو قضية كبيرة جدا. الإدارة الأمريكية تلعب بالملف الأمني وهي تراهن على دعم المجاميع الإرهابية وخلق فوضى كل المحافظات العراقية، ليس الوسط والجنوب فقط بل حتى المناطق الشمالية والغربية والشرقية. أعتقد نحن أمام مؤامرة كبيرة جدا، ويتطلب أن يكون هنالك تضافر للجهود من قبل القوى الوطنية الخيرة للحفاظ على العراق، أن يذهب باتجاه منزلقا خطيرا، أقله يذهب باتجاه التقسيم وكذلك تثبيت التواجد العسكري الأمريكي على الأراضي العراقية.
أحسنتم، شكرا جزيلا. دكتور صباح العقالي الخبير الأمني، كنتم معنا من العراق، حياكم الله وألف تحية لحضوركم معنا. مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساوره الهموم توجعا، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إن قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي، إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامتي، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي، إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طربا لأرسم بهجتي، أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني، ويلتي جفت دمع عيني بالبكاء. صبري في الشدائد قوتي.
احشايا من قلب عاش المحنة وكبر بيه، احشايا محب اتغذى المحبة وسهر ليه، احشايا عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، احشايا نخوة ووفا ويا الحويناهم، احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، احجاية ويهنى، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، أسأل الله تعالى بحق رسوله المصطفى ووليه المرتضى وآلهما الطيبين الطاهرين أن يجعلكم دائما بصحة وسلامة وخير وسعادة وبركة، ويكفينا يا ابويا جميعا شر كل ظالم فاسد ومحتل، وياكم اخيكم كريم ابو عزيز. عيد المبعث يذكرنا بالرساله اللي انبعث بيها الرسول صلى الله عليه وآله، وهي الإسلام، والإسلام وتشريعاته مصدرها الأول هو القرآن الكريم، وإحنا العراقيين إن تذوق خاص بتلاوة القرآن، إحنا عندنا طور خاص بتلاوته والمعروف بالطور البغدادي، وهالأيام من بعد سقوط نظام صدام المقبور اتضاعفت نشاطاتنا القرآنية بالعراق ولله الحمد، خصوصا بأيام شهر رمضان المبارك، وأسأل الله تعالى أن ما يحرمنا من هاي النعمة ويديمها علينا يا أبويا. أتذكر بالثمانية وسبعين لو 77 كان بولايتنا حج اسمه حج حمزة القرآني، سموه حج حمزة القرآني لحبه واهتمامه بتلاوة القرآن الكريم وتشكيل حلقات القرآنية وتشجيع للقراء والمجودين. حج حمزة كان يسوي بمسجد المحلة وأحيانا ببيته مسابقة قرآنية بعيد المبعث النبوي الشريف، وكان يقدم بها الجوائز الثمينة والحلوة لأصحاب أحلى التلاوة.
اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم،
أول قول في القرآن.
يوم الأيام سألنا حج حمزة عن سر وأصل حبه واهتمامه بتلاوة القرآن الكريم، خصوصا وأنه هو الحج نفسه ما كان صاحب باع بهالمجال ولا عنده حنجرة وصوت، بس كان يحب ويشجع أهل التلاوات الجميلة خصوصا الشباب الله يرحمه. فسألوه الناس: منين جاك هالوهس وفكرة إقامة مسابقة تلاوة القرآن الكريم؟ فجاوب الحج وقال: هالحب والتمسك بي يرجع أصل الأيام الطفولة، من كان عمري حدود 10 سنوات. أبويا كان يشتغل مترجم بالسفارة الإنجليزية، وكان أحيانا يأخذني ويا للسفارة. يوم من الأيام طلع أحد مستشاري السفارة الإنجليز يتجول بشوارع بغداد، وطلع ويا والدي يترجم له، وأنا طلعت وياهم. يقول: تمشينا ووصلنا الراس جسر الحديد، سمعنا صوت واحد يتلو القرآن الكريم بصوت حزين وحلو، هواية حلو، بحيث جذب اهتمام هذا المستشار الإنجليزي. فالتفت الوالدي وسأله، قال له: هذا اش يقرأ؟ والدي قال له: ده يقرأ القرآن الكريم. فشعرت أن الصوت أثر هذا الإنجليزي وتفاعل معه، فمد إيده بجيبه وطلع فلس واحد أصفر وخلاه بيد ذاك القارئ ومشى. والدي ما عجبه موقف المستشار الإنجليزي، وشفت علامات الإشمئزاز من بخل الإنجليزي بوجه والدي. يقول حجي حمزة: عبرنا الجسر وبذيك الجهة لقينا شخص ثاني يتلو القرآن الكريم، لكن عينكم لا شافت وذنكم لا سمعت، الرجال كان لا صوت ولا صورة، كان صوته قبيح جدا ويزعج أسماع كل سامع، وهذا هم جذب انتباه سيادة المستشار الإنجليزي. يهنا وحبايبنا يقول الحج حمزة القرآني: قارئ القرآن، صاحب الصوت القبيح والمزعج، هم جذب انتباه المستشار الإنجليزي وتوقف يمه وظل يسمعه، وكان مبين عليه أنه متونس لسماعه. مد سيادة المستشار إيده بجيبه وطلع دينار العهد الملكي وخلاه بجيب القارئ. حج حمزة يقول: والدي جدا تأذى، بس ابتسامة تقشمر بوجه المستشار وقال له: خبيث، هو هذا اللي يفيدكم وتشجعوه. ضحك المستشار وقال له: اوف كورس، طبعا. والتفت للقارئ وقال له بالعربي وباللهجة الإنجليزية: احسنت. يقول حج حمزة: من رجعنا للبيت سألت والدي: ليش المستشار الإنجليزي انطى للقارئ أبو صوت الحلو فلس أصفر، وانطى للقارئ صاحب الصوت القبيح دينار، وانت من ليش تأذيت؟ فقال والدي: يا أبويا، أنا أعرف كل الزين خبرات الإنجليز، المستشار شجع أبو الصوت القبيح وانطى دينار لأن هو هذا اللي ينفعهم، وما يخلي الناس تنجذب للتلاوة، التلاوة القرآن، وتتلذذ بيها. وبالمقابل أهان القارئ أبو الصوت الحلو من انطى فلس واحد حتى لا يشجعه ويقلل من معنوياته. يقول الحجي: وثاني يوم طلع أبويا وعرف القارئ أبو الصوت الحلو الوزارة الأوقاف، وصار قارئ بالوزارة ويقرأ بالمساجد الكبيرة، وخبر البلدية على القارئ أبو الصوت القبيح وشيلوه من مكانه. وهسه أنا وريث فكرة تشجيع أصحاب الأصوات الحلوة من تلاوة القرآن من والدي أبوي.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي
يا حبايبي وتاج راسي، تلاوة القرآن الكريم بصوت عذب من أحلى وأهم المواهب اللي يتمتع بيها الكثير من شبابنا بالعراق والدولة وكل مراكزنا الثقافية والدينية، مسؤولة أمام الله والشعب أن ما تقصر في دعم هذه المواهب من خلال إقامة النشاطات القرآنية وخصوصاً مسابقات الحفظ والتلاوة، لأن التلاوة العذبة هي الباب الأول لتلاحم الناس مع القرآن وفهم معانيه والعيش وفق تعاليمه وإرشاداته. والقرآن الكريم هو الضامن لحفظ كرامة الشعوب واستقلالها. نسأل الله تعالى أن يبارك حياتنا ببركة القرآن وأن لا يفصل بينه وبين القرآن الكريم ولو بمقدار شعرة. والله يكرمكم يا حبايبي بكرامة القرآن، وشكرا لاستماعكم ومودعين بالله ورسوله.
رتل معي
رتل معي
رتل معي آياته،
رتل معي آياته وابنى إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته.
رتل معي آياته رتل معي آياته.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي